أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ووصلنا إلى روايات قاعدة الحل. قلنا بأن هناك روايتين، إحداهما صحيحة عبد الله بن سنان، وتكلمنا عنها وقلنا بأن موردها العلم الإجمالي، ولكن بالارتكاز العقلائي لابد أن نحملها إما على شبهة غير المحصورة، لأن المرتكز العقلائي يأبى ويستنكر الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في شبهة المحصورة، بحيث يوجب ذلك انصرافا إطلاق أو العموم، ولا أقل من شبهة الانصراف، أو نقيدها بعدم ارتكاب جميع الأطراف. إما بمقيد لبي وقلائي يعد بمثابة القرينة المتصلة، وهو الارتكاز العقلائي الاستنكاري، أو لأجل مقيد لفظي وهو موثقة سماعة الواردة في الإناعين المشتبهين حيث أمر بإراقتهما. والرواية الثانية رواية مسعدة بن صدقة: كل شيء هو لك، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. الشيخ الأنصاري قال: يوجد فرق بين الروايتين. في صحيحة ابن سنان التعبير كان بلسان حتى تعرف الحرام منه، ومعرفة الحرام بعينه وشخصه لا تكون إلا بالعلم التفصيلي. بينما أنه في قوله حتى تعلم أنه حرام يمكن أن يشمل العلم الإجمالي. إذا علمت بأن إناء زيد المردد بين الإناءين حرام، فيمكن أن أقول الرواية أمرت بترك ما علم أنه حرام، وإناء زيد مما علم أنه حرام. وإن كان إناء زيد مرددا بين الإناءين حتى تعلم أنه حرام فتدعه، فأمرنا بترك إناء زيد المردد بين الإناءين، وهذا لا يجتمع مع الترخيص في ارتكاب هذا الإناء الشرقي وذاك الإناء الغربي مع علمنا بوجود إناء زيد بينهما. يعني ظهور صدر رواية مسعدة يقتضي أن نقول هذا الإناء لك حلال ذاك الإناء لك حلال، وظهور ذيل الرواية يقتضي أن يكون الواجب ترك إناء زيد المعلوم كونه حراما والمفروض كون إناء زيد مرددا بين هذين الإناءين، فتقع المعارضة بين صدر الرواية وذيلها نظير ما ذكره في بحث الاستصحاب، إلا أن الإنصاف أن ظاهر قوله في رواية مسعدة حتى تعلم أنه حرام بعينه أنه احتراز عن العلم الإجمالي، وما يقال من أنه تأكيد نظير قولكم رأيت زيدا بعينه، يعني رأيت زيدا لا أني رأيت ابنه أو عبده، رأيت زيدا بعينه حتى تعلم أنه حرام بعينه، لا أن شيئا آخر حرام، حتى تعلم أنه حرام. هذا خلاف الظاهر أن يكون تأكيد لتعلق العلم بكونه حراما، بل ظاهره الاحتراز عن العلم الإجمالي، حينما تقول أنا أعلم أن هذا حرام بعينه تحترز عن فرض العلم الإجمالي. فهذه الرواية الثانية أيضا يمكن الاستدلال بها على جريان قاعدة الحل في أطراف العلم الإجمالي نظير صحيحة ابن سنان، والجواب عنها نفس الجواب عن صحيحة ابن سنان. السيد الخميني رحمة الله عليه هنا ذكر كلاما، ورأيت هذا الكلام موجود في تقرير عن المرحوم السيد الحجة الكهكمري أحد مراجع قم، فقال بقرينة الأمثلة المذكورة في ذيل رواية مسعدة نحتمل أو نستظهر أن الرواية هكذا: كل شيء هو لك حلال. الموضوع للحلية الظاهرية كل شيء لك، يعني كل شيء يكون تحت استيلائك. إذا استوليت على شيء ثم شككت هل استيلائي كان بحق أو لم يكن بحق فهو لك حلال. كل شيء هو لك يعني تحت استيلائك حلال. وهذا ينطبق على الأمثلة المذكورة في ذيل الرواية، وذلك مثل الثوب يكون عندك لعله سرقة، تجي قاعدة اليد هنا، وإلا لو لم تجي قاعدة اليد بالنسبة إلى البائع أو بالنسبة إليك أنت كمشتري بعدما استوليت عليه ثم شككت، فمقتضى استصحاب عدم ملكية البائع لهذا الثوب فساد البيع، والاستصحاب مقدم على قاعدة الحل. أو امرأة تحتك لعلها أختك أو رضيعتك، أنت مستولي على هذه المرأة استيلاء زواجي، فتجي قاعدة اليد لإثبات أنها زوجتك، وإلا لو وصلت النوبة إلى قاعدة الحل كأصل عملي حرمنا من جريان قاعدة الحل لوجود أصل حاكم عليه وهو استصحاب عدم نفوذ العقد، استصحاب فساد العقد، أصالة الفساد. وإن شئت قلت حينما نشك أن امرأة أختنا أو رضيعتنا، بالنسبة إلى الشك في الرضاعة يجري استصحاب عدم الرضاعة، وبالنسبة إلى الشك في الأختية إما يجري استصحاب العدم الأزلي لنفي كونها أختا، أو هناك قاعدة عقلائية في النسب وهو أن الشك في النسب محكوم بالعدم، إذا شككت أنك هاشمي فالأصل عدم كونك هاشميا، إذا شكت امرأة في أنها قرشية فالأصل عدم كونها قرشية، لا كاستصحاب في العدم الأزلي بل لأصل عقلائي في الأنساب، هكذا يقال. ثم المثال الآخر، أو عبد يكون عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع كهرا، لولا حجية الإقرار، إذا أغر الشخص بأني عبد، ولولا قاعدة اليد في بايع هذا الإنسان لإثبات كونه عبدا له، فلو وصلت النوبة إلى قاعدة الحل جرى أصل حاكم عليها وهو استصحاب فساد البيع، استصحاب عدم كونه عبدا، فإن الأصل حرية الإنسان. فترون أن كل هذه الأمثلة خارجة عن مصداق قاعدة الحل وداخلة في مصداق قاعدة أخرى. هذا الذي ذكره السيد الخميني بعيد جدا، كل شيء هو لك حلال. ومن الغريب أنه يقول الشاهد عليك عدم عروض، عدم طروب حرف الفاء على الضمير، إذا كان الجزاء، إذا كان الضمير هو الجزاء، كل شيء هو لك حلال، لكان ينبغي أن يقول كل شيء فهو لك حلال، وهذا غريب. على كلامه لابد أن يقول كل شيء هو لك فحلال، إذا كان الجزاء حلال يطرح عليه الفاء، مع أنكم ترون الفاء لا تدخل على الجملة الحملية، الفاء تدخل على الجملة الشرطية، إن جاءك زيد فأكرمه، أما الجملة الحملية فلا تدخل على محمولها الفاء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان، ما قال فألزمناه، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الفاء لا تدخل على المحمول دائما، وإنما تدخل على الجزاء لجملة شرطية كقوله إذا جاءك زيد فأكرم، أما كل شيء لك حلال أو كل شيء حلال لك لا يحتاج إلى الفاء، بل دخول الفاء عليه غير متعارف، كل عالم فيجب إكرامه، ما عندنا شيء، كل عالم يجب إكرامه. ولو كان الموضوع هو كل شيء هو لك، فلماذا لم يكرر هذا الموضوع في ذيل الرواية؟ والأشياء كلها على هذا، لماذا لم يقل والأشياء التي هي لك كلها على هذا؟ حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فالإنصاف أن هذه الرواية تدل على قاعدة الحل، لكن قاعدة الحل كمصطلح أصولي تختلف عن قاعدة الحل في الروايات. قاعدة الحل كمصطلح أصولي قاعدة متأخرة رتبة عن الأصول الأخرى. أصل غير محرز كأصل البراءة، ولكن الإمام حينما يقول كل شيء هو لك حلال، يمكن أن لا يريد من هذا التعبير ذاك المصطلح الأصولي. قد يكون عنوان جامع لحلية ظاهرية تنشأ من أمارة أو أصل ونحو ذلك. كل شيء لك حلال، لأنه إذا لم تقم بينة على حرمة شيء في الشبهات الموضوعية ولم تعلم بحرمته، فيوجد هناك أمارة أو أصل مبيح له. المحقق والعراقي أشار إلى هذا الوجه وقال إذن لا يمكننا أو ذكر غيره كإشكال، إذن لا يمكننا أن نستفيد من هذه الرواية فيما إذا لم نجد من الخارج أمارة أو أصلا مبيحا. نقول لا، هذه الرواية تكشف أن أنه ما لم تعلم بالحرمة أو يقوم أمارة على الحرمة، فدائما يوجد أمارة أو أصل مبيح. وكيف كان؟ فذكرنا أن هذه الرواية تشبه صحيحة ابن سنان، والاستدلال بها على الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يجاب عنه بما ذكرنا من وجود مقيد ربي ارتكازي يوجب حمل هذه الرواية على الشبهات غير المحصورة، أو إذا شملت الشبهة المحصورة نقيدها بما إذا لم يرتكب جميع الأطراف. وسيأتي هذا البحث في المستقبل. كما يوجد مقيد لفظي لها وهو موثقة سماعة الواردة في الإناءين المشتبهين، فهذه الموثقة تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة. السيد اليزدي صاحب العروة لما فرغ من هذه الروايات العامة دخل في بيان الروايات الخاصة واستدل بها. من جملة تلك الروايات ما ورد في الوارث الذي ورث من أبيه مالا يعلم بأن فيه ربا. وقد أشرنا إلى هذه الرواية وهي صحيحة الحلبي وصحيحة أبي المغراء. أقرأ هذه الرواية: طبعا هذه الرواية مما أعرض عنها الأصحاب ولم يفت بها بين القدماء إلا ابن جنيد، ولكن السيد الخوئي أفتى بها، السيد السيستاني أفتى بها، الشيخ التبريزي أفتى بها، ولم يثبت إعراض الأصحاب عنها، ولعل عدم ذكر هذه المسألة بين الأصحاب لأجل الغفلة أو لأجل عدم دخولهم في الفروع التفصيلية. صحيحة الحلبي: أتى رجل أبي، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله، يعني يوجد فيه مال حلال، ولكن لأجل علمي الإجمالي بأن فيه ربا لا يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه. قد يقال بأن هذه الرواية مجملة، لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام علل جواز تصرف الوارث في هذا المال المختلط بماذا؟ قال: فإن رسول الله قد وضع ما بقي ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه. التعليل قد يوجب أن نقول بأن مورد الرواية علم الوارث أو احتمال الوارث، أن مورثه أخذ الربا جهلا ثم تاب، فكان هذا الربا حلال حتى لأبيه. لا تقل. فإذن لماذا الإمام قال إذا علمت أن فيه ربا معروف لا تأكله؟ يقال بأنه بمقتضى بقية الروايات يحمل على الاستحباب، وهذا إشكال ذكره السيد الخميني. ورأيت أن السيد الهاشمي في كتاب القمص ذكر ذلك، وبقية الروايات أيضا مذيلة بهذا الذيل. لا يوجد ما يدل على جواز أكل الوارث الربا المشتبه بقول مطلق. كل هذه الروايات مقترنة بحكم أن جاهل بحرمة الربا يحل له الربا الذي أخذه سابقا، ويوجب ذلك انصراف مورد هذه الروايات إلى فرض ما لو احتمل أو علم الوارث أن مورثه أخذ الربا جهلا ثم تاب. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.